إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال المصنف رحمه الله: وعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالجماعة التي لم يحصل فيها اختلاف وكانت صافية من كل كدر، منقاة من كل شوب، ما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم والناس في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. في هذه الفترة من الخلافة الراشدة لم يحصل اختلاف، وكان المسلمون جماعة واحدة، اتفقوا على الحق وأتلفوا عليه، وقاتلوا دونه بعدما دعوا إليه. فلما قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، انفتح باب الخلاف والشر، وهاجت الفتن وماجت بمقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان قتله أول الفرقة، فالفرقة أول ما وقعت بسبب قتل عثمان رضي الله عنه. تفرقت الجماعة وظهرت البدع وأطلت برأسها، وظهرت الفرق الضالة، وحصل ما مضى ذكر طرف منه قبل. ولكن الله تبارك وتعالى هو حافظ لدينه فلا يشوبه شيء، وجعل الله تبارك وتعالى معالم الحق واضحة لا تشتبه على أحد أراده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن أراد الخير فما عليه إلا أن يرجع إلى الكتاب والسنة وما كانت عليه جماعة المسلمين قبل الاختلاف والافتراق، وسيجد الحق حينئذ لائحة، ويجد أعلامه واضحة وإن كثرت الفتن وعمت الشرور. وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل مظلوما شهيدا، وكانت دعاية عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء، كانت دعايته سببا رئيسا في قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ابن سبأ لا رحم الله فيه مغرز إبرة، كان يهوديا من يهود اليمن، ولكنه أظهر الإسلام خداعا ونفاقا من أجل أن يفسد الإسلام من داخل، كما أفسد يهودا النصرانية على أهلها من الداخل أيضا. جاء ابن سبأ بعدما ادعى الإسلام وأظهره إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى يطعن في عثمان وينتقصه، يريد بذلك أن يوقع الفتنة والفرقة بين المسلمين، وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم. ومعلوم أن كل من دعا إلى الضلالة وجد آذانا صاغية، وجد أقواما يحطبون في هواه، وهذا موجود في كل وقت وحين. دعاة الضلالة يتبعهم الطغام والسفهاء، يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم ويحطبون في هواهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ف فجمع ابن سبأ الجهال من الرعاعي وأصحاب الفتن والإحن، وصاروا يقدحون في عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما انتبه إليه هرب من المدينة إلى مصر، فعاث بين أهلها فسادا، ووجد هنالك من يسمع مقالته ومن يعتقدها، واجتمع حوله طوائف من الأشرار، ثم جاءوا بعد ذلك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انحدروا إلى الحج، فلما فرغ من الموسم رجعوا إلى المدينة، فحاصروا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، حصروه في بيته بحجة أنهم يريدون مناظرته ويريدون مراجعته في بعض الأمور من سياسته في أمر الدولة والحكم. الصحابة رضي الله عنهم لم يقاتلوهم، لأنهم إنما أرادوا مراجعة عثمان فقط. فلما كان بالليل هجموا على عثمان في داره وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، والناس نيام، وكان ذلك في موسم الحج، وكان أكثر الصحابة ممن شهد الموسم لم يعد إلى المدينة بعد، فهذا ما خطط له الثوار، فقتلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه مظلوما شهيدا، ووقعت الفتنة ودب التفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، وما زالت آثار الفتنة قائمة بين المسلمين إلى يوم الناس هذا. فكان قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه أول الفرقة وأول الاختلاف، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لنا ما نفيء إليه عند وقوع الفتن والمحن، وهو أننا نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وعلى فهم من تبعهم بإحسان. فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بيّن لنا ذلك كما في حديث الافتراق، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية أخبر بأنها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا نعود إلى هذا عند الاختلاف والافتراق، ولا نتبع الأهواء ولا نحطب في هوى فلان وفلان من أصحاب الآراء الباطلة والبدع الفاسدة، وإنما نتمسك بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ليس لأحد رخصة في شيء أحدثه أي ابتدعه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدعة، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. من أحدث شيئا أو تبع محدثا فيما أحدث، لأن أقواما يقولون نحن لم نحدث شيئا من عند أنفسنا، وحديث عائشة كما هو معلوم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. قد يقول قائل ولكن هذا المبتدع الذي يأتي في دين الله تبارك وتعالى بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو لم يحدثه وإنما تبع فيه من أحدثه، فيقال له انظر إلى الرواية الثانية عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك قال الإمام رحمه الله فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله ويقول أنا لم أحدثه إنما أحدثه فلان وفلان، ثم هو يدعو إلى هذا الذي أحدثه فلان أو فلان ويقول لم أحدثه من عند نفسي، فإذا لا يلحق بي ذم ولا ملام. قال الإمام رحمه الله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدعة فهو كمن أحدث، من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة. كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها سواه، هذا مبتدع أيضا. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس الذي يروج البدع أو يدعي أنه فيما يأخذ به من البدع المحدثة لم يحدثه هو، وإنما هو يتبع فيه من أحدثه. من زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة، رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، لأن الذي يزهد الناس في سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عدو لهذه الأمة، وهو عدو لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإبليس عدو كما هو معلوم، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منه. أكثر الناس لا يعلمون أن المبتدع عدو، لأنه يكون متلبسا بالإسلام وبالعلم ظاهرا، ويتظاهر بأنه من أهل الصلاح والخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. فإبليس كما هو معلوم مصرح بالعداوة، وقد أقسم ليضلن بني آدم إلا من عصم الله تبارك وتعالى من الضلال والإضلال، وقد أنظره الله تبارك وتعالى لأنه طلب الإنذار والمهلة من أجل أن يغوي بني آدم، فهو عدو. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن عداوته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبيّن أنه عدو مبين أي عدو ظاهر العداوة. أما المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وقد تلبس بظاهر العلم وتلبس بالصلاح ظاهرا، فهذا أضر من إبليس، لأن الإنسان يأمن جانبه وقد يخدع بمعسول قوله وكلامه ويخدع بصالح أعماله الظاهرة، ولكنه مبتدع يدعو إلى البدعة ويضل الأمة، فهو أضر عليها من إبليس، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم ظاهرة ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس الذي صرح بالعداوة. ومن أجل ذلك أيضا كان المنافقون أضر على الإسلام وعلى المسلمين من الكفار الأصليين. الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا وينخرون في الصف من داخل، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، ولذلك يكون خطرهم أعظم من خطر العدو المجاهر بالعداوة الذي يحذره المسلمون حتى يأمنوا شره. وأما هؤلاء فكيف يأمنهم المسلمون؟ وكذلك أصحاب البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى ما قال: إن أصحاب البدع أضروا على المسلمين من العدو الخارجي، لأن العدو الخارجي إذا استولى على ديار المسلمين فإنه لا يفسد الناس إلا تبعا، وأما أصحاب البدع فإنهم يفسدون الناس استقلالا، لأنهم يزينون لهم البدع على أنها مما يطاع الله تبارك وتعالى به ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وفي هذا من التلبيس ما فيه، ولذلك يخدع كثير من الناس بالبدع وأصحابها ويتورطون فيها تورطا. وأما العدو الظاهر فإن الله تبارك وتعالى قد بيّن لنا علامات نعرف بها هذا العدو يكون مجاهرا بالعداوة، وبيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن المنافقين خطرهم عظيم وشأنهم في الإفساد كبير، لذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. وهذه كما ترى مفيدة بصياغتها، أي هذه الجملة القرآنية مفيدة بصياغتها للحصر، فكأنه لا عدو إلا هؤلاء، هم العدو، كأنه لا عدو إلا هؤلاء، وهي معرفة الطرفين تفيد الحصر كما هو معلوم، أي هذه الجملة: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة
وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه، أي ما فارقوا فيه من هذه النبوة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، من عرف ما خالفوا فيه وما تركوه من السنة فتمسك به هو فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحقيق أن يوصف بأنه صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق بأن يتبع لأنه يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ لأنه ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوصى بأن نكون معه وأن نسير معه فيما اهتدى إليه من منهاج النبوة من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مع هؤلاء وألا نفارقهم وألا نترك شيئا من آثارهم، أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الفرقة الناجية. وهذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي التي ينبغي أن تعانى وأن تحفظ وأن تتبع، ولكن الإنسان لا يمكن أن يعرف ذلك إلا بأمرين: الأمر الأول العلم، لأننا إذا لم نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فإننا لا يمكن أن نعرف الحق من الباطل. ومن دعانا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع أصحابه فإننا لا نستطيع أن نميز بينه إن كان صادقا وبين غيره ممن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهرا ولا باطلا. فعلينا أن نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين علامة الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينبغي علينا أن نعرف ماذا كان عليه صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه أصحابه لنكون على مثل ما كانوا عليه، وإلا فكيف نسلك سبيلهم وكيف نتبع آثارهم إذا كنا جهلاء بما كانوا عليه؟ فلا بد أن نعرف ماذا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لأن الإنسان إذا لم يعلم ذلك أضله أهل البدع عندما يزعمون له أن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا بد من العلم لكي نميز بين الصادق والكاذب في هذا الأمر الكبير، ولا بد من الصبر. الصبر من أهم شيء يكون في الثبات على ما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحاب، لأن الإنسان عندما يتمسك بالسنة يلقى العنة والمشقة ويحتقر ويزدرى من الرعاع ومن المبتدعة ويهددونه وقد يقتلونه، فعليه أن يصبر وألا يتضعضع عن الحق الذي هدي إليه وقام عليه، وينبغي أن يثبت حتى إذا ما سوم على الحق الذي هو عليه ثبت وصبر ولم يتنازل عن شيء منه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القابض المتمسك على دينه وبه في آخر الزمان هو كالقابض على الجمر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إتيان زمان يكون فيه من تمسك بالدين كالقابض على الجمر. ومعلوم أن الإنسان إذا كان على منهاج النبوة وكان سائرا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه فإنه يكون محصلا للتقوى. والتقوى كما بينها أبي رضي الله عنه للفاروق عمر رضي الله عنه وقد سأله عنها، قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك هي التقوى يا أمير المؤمنين. فالإنسان من أجل أن يكون متقيا وأن يكون محصلا للتقوى، والتقوى كما هو معلوم هي التزام الأوامر واجتناب النواهي، فمن أتى بالأوامر واجتنب النواهي فهو من أهل التقوى. وهذا لا يمكن أن يتحصل عليه الإنسان إلا بالوصف الذي ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: شمرت واجتهد. قال: فما صنعت يا أمير المؤمنين؟ والحياة طريق ذو أشواك، وأشواكه لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وسبيل النجاة محفوف بالمخاطر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الجنة محفوفة بكل ما يسوء النفس، كما أن النار محفوفة بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره، فإذا اخترق الإنسان الحجاب وصل إلى حقيقة المحجوب، وكذلك النار محفوفة بالملذات، محفوفة بالشهوات، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالنفس تريد وتشتهي وتتمنى، والإنسان يتبع غرائزه إلا أن يثبته الله تبارك وتعالى. فمن اخترق الحجاب وصل إلى حقيقة المحجوب من جنة أو من نار، فلا يمكن أن يصل إلى الجنة إلا إذا اخترق حجابها، وحجابها المكاره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أمير المؤمنين عمر لأبي رضي الله عنهما، عن عمر أبي، قال لما سأله: أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك هي التقوى. فيحتاج الأمر إلى علم وإلى صبر. أما إذا كان الإنسان صابرا بلا علم فقد يصبر على البدعة، كما صبر عبد الرحمن ابن ملجم قاتل الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد صبر عبد الرحمن صبرا عظيما جدا. عندما قتل فإنه قطعت يده وقطعت رجله وسملت عيناه، ثم لما هموا بقطع لسانه، وكان ما ضج قبل ولا أن ولا تأوه ولا تألم مع كل ما وقع، فلما أرادوه على قطع لسانه ضج وبكى، فقالوا: وما يبكيك وقد فعلنا كذا وكذا، فما ضججت وما بكيت؟ فقال: إني أريد أن أموت ولساني رطب بذكر الله. فيده ملوثة بدم أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من الخوارج المحترقين ببدعتهم، ومن الدعاة إلى مذهب الخوارج، وهم كلاب النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإنه يريد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومع ذلك يصبرون على العبادة صبرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. ومع ذلك كله، ومع هذه العبادة العظيمة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالثبات في حد ذاته ليس محمودا حتى يكون ثباتا على الحق، فما أكثر الذين يثبتون ويصبرون على الباطل. كثير من الناس من أهل النحل الفاسدة ومن أهل البدع المستحدثة يصبرون صبرا عظيما جدا، ويثبتون ثباتا كبيرا، ولكنهم على باطل يثبتون، وعلى غير الجادة يسيرون. وأما الثبات الذي هو مؤسس على العلم والتقوى وعلى اليقين والمعرفة بحدود دين رب العالمين، فهذا هو الممدوح حقا وصدقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن الإمام رحمه الله كما مر خطورة أهل البدع والأهواء، إذا تأصلت فيهم أهواؤهم وبدعهم فإنهم لا يرجعون عنها إلا إلى شر منه، وهم لا يهتدون للحق ولا يوفقون للتوبة إلا أن يشاء ربي شيئا، وهذا يشمل أهل الأهواء والبدع كالجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية والخوارج والقبريين الخرافيين، وكذلك كأصحاب الفرق الحادثة والجماعات المستحدثة في دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يشملهم هذا الحكم الذي مر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذه الآية نزلت في المشركين والكفار، وفي أهل البدع شعبة من الشرك كما مر في ذكر تلك الآفة العظيمة من الآفات التي تلحق القلوب وتفسد على أهل السلوك طريقهم وعلى أهل العلم منهاجهم، وهي آفة القول على الله بلا علم. المبتدع قائل على الله بلا علم، الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أكمل الدين، والمبتدع يقول بلسان حاله وفعاله إن الدين لم يكمل وهو يستدرك على الشرع الأغر، فهذا قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الأهواء بقوله: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء يصيب الإنسان إذا عضه كلب كليب، يعني مصاب بداء الكلب، بهذا الداء الذي يصيب الأعصاب ويجعل المرأة شبه مجنون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز، وفي رواية احتجر، وفي رواية حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فحجب الله تبارك وتعالى التوبة عن كل صاحب بدعة. فهؤلاء الذين تتجارى بهم أهواؤهم، والذين استحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، هؤلاء على خطر عظيم. والإنسان إذا هداه الله تبارك وتعالى إلى السنة والحق ووفقه لاتباع منهاج النبوة، فهذه أعظم نعمة يمن بها الله تبارك وتعالى عليه بعد أن هداه إلى الإسلام العظيم، فوفقه الله تبارك وتعالى إلى اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل الأهواء غيروا العقائد وأحدثوا فيها أقوالا، وكثير منهم أتى بمقولات مفسقة، وبعضهم أتى بمقولات مكثرة. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الاتباع الحق، وهم الموفقون حقا لكل خير. هؤلاء الذين جاءوا بعد من الروافض وكذلك من الخوارج ومن المرجئة والقدرية ومن القبريين وغيرهم، هؤلاء لا شك أنهم وإن كانوا من أهل القبلة إلا أن يقع الواحد منهم في بدعة مكفرة فإنه حينئذ لا يكون من أمة الإجابة، لأنه يكفر ببدعته إذا كانت مكفرة. ولكن هؤلاء المبتدعة إذا كانوا من 72 فرقة فلا شك أنهم على خطر عظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناجية واحدة، وبيّن منهاجها ووضح علامتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرق التي تشعبت في هذه الأمة تشعبت عن 4 فرق كبيرة كما قال العلماء وكما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهم الروافض أي الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. وتشعبت فرق من هذه الفرق الكبيرة وتأسست عليها. وقد مر أن أعدل الأقوال أنه لا يتكلف العد لتلك الفرق حتى يصل العد إلى 72 فرقة، لأنه ما تزال البدع تطرأ على الأمة وتكثر فيها. فلو أن الأئمة كانوا قد عدوا ذلك وارتضاه جمهورهم ثم جدد بعد ذلك البدع التي جدت، فإنها حينئذ قد يقول قائل إنها ليست من الفرق النارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الأصول الأربعة هي أصول البدع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما، هذا كلام شيخ الإسلام، أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. قالوا والجهمية ليسوا من 72 فرق، لأنهم كفروا الجهمية الغلاة الذين كانوا يعطلون الله تبارك وتعالى من الأسماء ومن الصفات جملة. وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك قولين، هذا أحدهما. وهذا أراد به التجهم المحض الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه، هو نفي الأسماء مع نفي الصفات، بحيث لا يسمى الله بشيء من أسمائه الحسنى ولا يسميه شيئا ولا موجودا ولا غير ذلك. فهذا كأنما ينفي وجود الله تبارك وتعالى أصلا، في هذا الذي يدعيه تنزيها هو فيه ناف لوجود الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام وشر منه نفات الأسماء والصفات، وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة. ولهذا كان هؤلاء عند الآئمة قاطبة ملاحدة منافقين، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى. وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من 72 فرق، وإذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولئك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاء. يعني أن المنافقين الأول الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاء الذين نفوا الأسماء والصفات من الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة، فهؤلاء أبعد عن الإسلام من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة، وهؤلاء قد يقولون برفعها أي برفع شعائر الإسلام الظاهرة، كالملاحدة من الفلاسفة والقرامطة يقولون لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء، لأن الوحي كان يتنزل وكان النبي بينهم، فتكون الحجة قائمة عليهم أكثر من قيامها على هؤلاء المتأخرين. ولكن هؤلاء أكثر كفرا من أولئك الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيصير كل من خالف المنهج وخالف منهاج النبوة وخالف الجماعة من هذه الفرق، وعكس ذلك أن كل من اتبع منهاج النبوة ومنهج السلف والطريق المستقيم فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك ستجد أن المصنف رحمه الله تعالى قد بين هذا الأمر الكبير الذي مر ذكره، وهو ما تفرقت عليه الأمة من تلك الشعب الكبيرة التي انشعب عنها بعد ذلك من شعب من تلك الفرق المختلفة التي تكلف كثير من أهل العلم عدها، وبعضهم تكلف رصدها فقط وعانى في ذلك حتى رصد تلك الفرق وبين معتقداتها وبين ما كانت عليه. قال المصنف رحمه الله واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب يتشعب منها هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 ملة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، يعني في شرح السنة واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أصول البدع وأنها أربعة، ويتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وقد اجتهد بعض الأئمة في تعيين أصول الفرق الهالكة وفي تقسيم عددها على أصول الفرق الكبرى في زمانهم. قال حفص بن حميد: قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق، هم الشيعة والحرورية أي الخوارج والقدرية والمرجئة. فافترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت القدرية على 16 فرقة، وافترقت المرجئة على 13 فرقة. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية. قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، لأن الأئمة كانوا يكفرون الجهمية الأول الذين كانوا ينكرون ويجحدون الأسماء والصفات، فكانوا يكفرونهم ولا يعتبرونهم من أهل القبلة أصلا. ولذلك قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين ولم تسألني عن فرق الكافرين، وهؤلاء ليسوا بمسلمين. وهذه المقولات التي قالوها كالقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذا عليه طوائف من الروافض ومن الخوارج المتأخرين، وهم يأخذون حكم الجهمية أيضا. ولكن ليس كل الفرق الهالكة خارجة عن الملة ولا كافرة، وهذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة، لم يعني أنها مخلدة في النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي مخالفة لمنهاج الفرقة الناجية. وكل من خالف منهاج الفرقة الناجية فهو في النار، لأنه لا يكون ناجيا، ومن لم ينجو شذ، ومن شذ سقط في النار وبئس القرار. فهذه الفرق المذكورة كلها من أهل الوعيد، ولكن ليسوا جميعا كفارا، وليسوا جميعا خارجين من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال إن 72 فرقة كل واحدة منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وخالف إجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. وقال: وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية، وكذلك الشيعة المفضلين لعلي، ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام، فهؤلاء أهل ضلال وجهل، ليسوا خارجين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: وإن كان من 72 فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا، بل هم مؤمنون، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم مخلدون في النار. فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علي بن أبي طالب وغيره، لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوا. قال أبو حاتم: وأخبرت عن بعض أهل العلم قال: أول ما افترق من هذه الأمة الزنادقة والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية، فهذه جماع الفرق وأصولها، ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق، وكان جماعها الأصل، واختلفوا في الفروع، فكفر بعضهم بعضا، فافترقت الزنادقة على 11 فرقة، وكان منها المعطلة، وكذلك المنانية، وإنما سموا كذلك برجل كان يقال له ماني، كان يدعو إلى الاثنين، فزعموا أنه نبيهم، وكان في زمن الأكاسرة فقتله بعضهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بأسمائها كما ذكر ذلك الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى. قال يوسف بن أصباط: أهل البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة إلى فرق كما مر ذكر ذلك عن الأئمة رحمة الله عليه. واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. البدع جمع بدعة، والبدعة ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث الأرباط: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالبدعة ما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال. البدعة تكون بدعة أصلية، فهي محدثة بلا أصل لها في الدين ولا شائبة تمت بها إلى دين الله، هذه بدعة أصلية، كالرهبانية وكالقول بالتحسين والتقبيح العقليين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وقد تكون بدعة إضافية، يكون أصل العمل مشروعا لكن يضاف إليه شيء ليس بمشروع، فيخالف كما مر في الزمان، في المكان، في الكم، في الكيف، في الجنس أو في السبب، فيخالف في واحد من هذه الستة الأصول، فحينئذ يلحق بعمله الابتداع، يعني الذي يخص ليلة النصف من شعبان بالقيام. القيام كما هو معلوم، والصلاة مما حض عليه دين الله، فالأصل مشروع، ولكنه يخالف في هذا التحديد. الرجل الذي يؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت مسموع يلحق الأذان به، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشروعة ومن أعظم الذكر، ولكن الإتيان بهذه الصلاة العظيمة في هذا الوقت وفي هذا الموضع على هذه الصورة ألحقها بالبدع، فيقال لها بدعة إضافية. يخصص للذكر وقتا من غير دليل على التخصيص، أو يخصص نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو يخصص الذكر بعدد لا دليل عليه، أو يصوم صياما لا دليل عليه. البدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، أنها تبعد عن الله سبحانه وتعالى. وفي أصحابهم شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية بدعة أصلية ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله تعالى، إلا ابتغاء رضوان الله. هو قصدهم أنهم يبتغون رضوان الله، ولكن بغير ما شرع الله، والله لا يعبد إلا بما شرع. وهذا هو الأصل الثاني من الأصلين العظيمين اللذين يدور عليهما دين الإسلام العظيم، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهؤلاء يريدون رضوان الله، ولكنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بغير ما شرعه الله، فيكون عملهم بدعة مقبوحة مردودة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل، لا يتحصل صاحبه منه إلا على التعب والمشقة والضلال، ولا يؤدر على عمله بل يعاقب عليه، لأنه أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. قول المصنف رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، ويريد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية التي بقيت على السنة تتبع منهاج النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها: من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فمن صفات الفرقة الناجية أن أصحابها يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فأخبر أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم من النصارى واليهود قبلها. وهذا إخبار يراد به التحذير وأمر مستقبلي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحذر الأمة منه، وليحث الأمة على لزوم السنة، وليبين للناس أنه لا نجاة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ترك السنة كان مع الفرق النارية وهوى في النار. والفرق التي ظهرت كثيرة جدا، ولكن أصولها أربع فرق كما قال الأئمة رحمة الله عليهم. نسأل الله أن ينقذنا وينجينا من البدع كلها، ظاهرها وباطنها، والحمد لله رب العالمين.